بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الجزية والهدنة. باب الجزية والهدنة. الجزية مأخوذة من الجزاء بمعنى القضاء، أو من المجازات بمعنى المكافأة، لأنهم يجزوننا على إحساننا إليهم بها. وهذا في اللغة. وفي الشرع: مال يؤخذ من أهل الكتاب كل عام مجازات على إقامتهم بدار المسلمين وحقن دمائهم وحمايتهم ممن يعتدي عليهم. وهذا التعريف مبني على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط. وعلى التعريف الآخر لمن يعمم قال: هي ما يوضع على الذمي من ضريبة عوضا على حمايته وإقامته في دارنا. الذمي سواء كان من أهل الكتاب أو من الوثنيين أو من المجوس، كلهم تؤخذ منهم. هذا الرأي الثاني. وبهذا نعرف أن الجزية لا تكون إلا في الذميين. الذمي هو الذي يستوطن بلاد المسلمين ويدفع الجزية ويبقى على كفره، والمستأمن هو الذي يدخل في بلاد المسلمين بأمان. هذا دخل بأمان، ما هو مستوطن، والذمي مستوطن في بلاد المسلمين. والمعاهد هو الذي، يعني سيأتينا في باب الهدنة هنا، الذي عاهده الإمام أو نائبه، يعني معاهد بترك القتال، ترك القتال، فهذا هو المعاهد. وسيأتي الفرق، يعني هذا الفرق بين الثلاث الأسماء هذه. طيب، بهذا نعرف أن الجزية لا تكون إلا في الذميين، ولا تكون إلا على من كان في أرضنا. ومقتضاها إذا دفع الجزية حمايتهم، ولهم يعني من يؤمنون في بلاد المسلمين، يعني حمايتهم وحق دمائهم. وإذا أراد أحد أن يعتدي عليهم مدفع عنهم، لأنهم استوطنوا بلاد المسلمين ويدفعون الجزية على هذا. فمقتضى حماية هؤلاء الذين يبذلون الجزية وإعطاؤهم الحقوق على حسب ما ذكره أهل العلم وما جاءت به السنة. فما هو الراجح من التعريفين؟ مبنيون على الراجح في المسألة: هل الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط، أو هي عامة تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من المشركين الوثنيين؟ الأوزاعي وأهل الشام، ورجحهم شيخ الإسلام ابن القيم، أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار. الجمهور يقولون لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، لأن الله نص عليهم في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقاتل المشركين وقاتل الوثنيين، عرفتم؟ وأهل الكتاب أخذ منهم الجزية إذا لم يعني إذا رضوا بها وأقروا بها. أي نعم، في بلاد المسلمين هكذا قالوا. والآخرون قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل العرب وقاتل المشركين، ويوم قاتلهم لم يكن نزلت آية الجزية أصلا، إنما نزلت بعد تبوك وفي ذلك الحين قد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال العرب وقتال أولئك الوثنيين. أي نعم فرغ من قتالهم، ولذلك لما نزلت آية الجزية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها منهم ومن غيرهم. لذلك جاء في الحديث الذي مر معنا في هذا الكتاب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها من 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 المشركين، أمر بأخذها من المشركين، وكذلك أخذها من مجوس هجر، مجوس مشاه الكتاب كما في البخاري. قالوا خلاص القرآن دل على أهل الكتاب وليس معناه أنه لا يؤخذ من غيرهم، فالقرآن دل على أنها تؤخذ من أهل الكتاب والسنة دلت على أنها تؤخذ من غيرهم، وهذا القول لا شك في قوته. لذلك الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين يرجح هذا أيضا، يرجح أنها تؤخذ من جميع الكفار، وهكذا الجواب الذي والحجة اللي احتج بها الجمهور وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين ولم يعرض عليهم الجزية قد أجاب عنها الإمام ابن القيم بأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم، وهذا فيه دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها له بالإسلام. هذا بالنسبة للجزية تعريفها وممن تؤخذ. أما قوله والهدنة، والهدنة فالهدنة لغتنا السكون، من هدنت الرجل وأهدنته أي أسكنته، وشرعا أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. فأن يعقد الإمام أو نائبه، لأن هذا من خصائصه، هو أعلم بما بهذا الباب وهذا من أعماله، فهو الذي يفعل ذلك لأنه أدرى بمصالح المسلمين وأفرادهم، فالإمام أو نائبه هو الذي يعقد هذا العقد مع الكفار مع أهل الحرب على ترك القتال. هل مطلقا لا قتال ومن هنا يلغى الجهاد، أو مدة معلومة؟ قال مدة معلومة بقدر الحاجة، مدة معلومة بقدر الحاجة. والهدنة يعني شرعت للمصالح، يعني لمصلحة، وهي أن يكون مثلا للمسلمين في المسلمين ضعف ما يستطيع أن يواجهوا الكفار لضعفهم، فيعقد الإمام لهذا الضعف الذي عنده هذا العقد مع الكفار حتى لا يستأصل الإسلام ولا يستأصل المسلمون، فيعقد هذا العقد حقنا لدماء المسلمين ويتقوى حتى تقوى شوكة الإسلام، فتنتهي هذه الهدنة، ينهون هذه الهدنة على حسب العقد، ثم يعملون بأحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن الأصل أنه أن القتال مشروع، هو الأصل مشروعية القتال لدخول الناس في الإسلام، وترك القتال مع الكفار هذا أمر طارئ. ومن حجة الجمهور في هذا التعريف أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش على كم؟ 10 سنين، لذلك قالوا أقصى مدة الهدنة كم؟ 10 سنوات لا يزيد، لا تزيد المدة على 10 سنوات على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل هو الجهاد، وترك الجهاد إذا نظرنا إلى السنة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشروعيته إلا هذه المدة، فهذا كالتخصيص من الأصل، فلا يجوز لنا أن نتعدى هذا الحد، هكذا قال كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم من قالوا ليس للهدنة حد محدود، وإنما هو على حسب حاجة المسلمين، على حسب حاجة المسلمين، فإن كانت حاجتهم أن تطول المدة طالت، لأن الضعف موجود والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن كان الضعف مستمرا كيف إذا انتهت 10 سنوات وما زال الضعف موجودا إيش نفعل؟ من الضعف الذي من أجله نحن عقدنا هذه الهدنة موجود بعد 10 سنوات إيش نفعل؟ إذا قالوا هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقدر حاجته، والأمر يقيد بالحاجة وبالمصلحة، ما تعتبر دليل التحديد لتحديد مدة الهدنة مع الكفار، وإنما هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن حاجته كانت هكذا، وهذا هو القول الأقرب، ولذلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا شيخ العثيمين وغيرهما. ومن أدلتها قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ومن السنة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع القتل 10 سنين، أخرجه البخاري عن مسلم بن مخرمة، ولا يفعلها إلا الإمام أو نائبه إذا دعت الحاجة إليها، لأن الأصل أننا مأمورون بقتال الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث على ما مر الكلام عليه. فهذا هو تعريف الهدنة مع الكفار، ويقريب من المصالحة مصالحة الكفار، فلذلك يكون في هذا الكلام رد على الخوارج الذين يكفرون أئمة المسلمين وولاة أمورهم بأنهم لا يقاتلونهم. الآن المسلمون في حال قوة ولا ضعف؟ في حال ضعف، هذه الأزمنة في حال ضعف، الآن كل المسلمين في حال ضعف والكفار شوكتهم أقوى، ولذلك المسلمون جعلوا هذه المعاهدات وهذه الهدنة على حسب حالهم، بل المسلمون الآن يقتل بعضهم بعضا، وتركوا الكفار وصاروا يقتلون بعضهم بعضا، فمبدأ الخوارج مبني على العاطفة أو على الهوى، العاطفة الغير علمية المجردة عن العلم الشرعي، أو على الهوى الذي يريدون به ضرب الإسلام والمسلمين، وأنتم تعلمون هذه الفرق الجديدة داعش ما داعش كلها، وتعلمون من الذي يؤججها ومن الذي يناصرها، والكفار يفرحون بمثل هذا لأنهم يضربون الإسلام أصلا، لأن الإسلام في حال ضعف، المسلمين في حال ضعف الآن، وهؤلاء يؤججون ويزيدون النار ويزيدون الضعف فوق الضعف ضعفا، ولذلك ينبغي على المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن يعلموا مثل هذه الأحكام. الآن لما تعلم أن السفارة هذه بمنزلة الرسل فهم آمنون، السفارات الكفار في بلاد المسلمين، لما يعلم الناس هذا والعوام يعلمون هذا ما سينكرون على كل واحد أراد أن يعتدي عليهم، ولما يعلموا أن ترك القتال إنما هو لمصلحة المسلمين لا للضرر بهم، لأن المسلمين الآن في حال ضعف، سيفقهوا هذا ويعلموا أن ما يتكلم به أهل الأهواء باطل، فينبغي أن ينشر مثل هذا الكلام وأن يشاع حتى يعلم الناس دينهم. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري. وله طريق في الموطأ فيها انقطاع يعني مرسل. قال الصنعاني: وهي ما أخرجه الشافعي عن ابن شهاب أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين. وقال البيهقي: وابن شهاب إنما أخذ حديثه عن ابن المسيب، وابن المسيب حسن المرسل. فهذا هو الانقطاع الذي أشار إليه المصنف. وأخرج الشافعي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: لا أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنة. وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال: جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرا. قلت: ما؟ قال: الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: وأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت أنا. قلت: لأن رواية عبد الرحمن موصولة صحيحة، ورواية ابن عباس هي عن مجوسي لا تقبل اتفاقا. وهذه أشار إلى ضعفها في التحقيق في التعليق. قلت: طيب. قال: وأخرج الطبراني عن مسلم بن العلاء الحضرمي في آخر حديثه بلفظ: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. يعني هذا إن ثبت فإنه دليل للجمهور أن الأصل أنها تؤخذ من أهل الكتاب، وألحق المجوس بأهل الكتاب. ولكن كما سمعتم جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من كل مشرك، أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، والمجوس مشركون، وليس المجوس بأرفع من عبدة الأوثان، لأنهم بل هم شر منهم، يعبدون النار، على أن عبدة الأوثان كفار قريش كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، أولئك لا دين لهم، مجوس يعبدون النار. وأما ما يروى أنهم كان لهم كتاب ثم وقع سيدهم أو نبيهم أو كذا على امرأة فرفع الكتاب، هذا لا يصح، فهم ليسوا من أهل الكتاب وليسوا أهل الكتاب. وكان أهل هجر خصوصا. قال: وأخرج البيهقي عن المغيرة في حديث طويل مع فارس وقال فيه: فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وكان أهل هجر خصوصا كما دلت الآية على أخذها من أهل الكتاب واليهود والنصارى. قال الخطابي: وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة أنه لا يؤخذ الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي، وإنما تقبل من أهل الكتاب. وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت الجزية منهم، فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل الكتاب، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال أكثر أهل العلم إنهم ليسوا من أهل الكتاب، إنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة. قلت: قدمنا لك أن الحق أخذ الجزية من كل مشرك كما دل له حديث بريدة، ولا يخفى أن في قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب ما يشير أنهم ليسوا بأهل الكتاب، ويدل لما قدمناه قوله عن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. وهو من العرب. ففي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من العرب كما أنها تؤخذ من العجم. فالأقرب والله أعلم أن الجزية تؤخذ من كل مشرك سواء كان كتابيا أو وثنيا، عربيا أو عجميا، تؤخذ منهم. ذمي أراد أن يستوطن بلاد المسلمين تؤخذ منه. وسيأتي إن شاء الله في الحديث الآخر مقدار أخذ الجزية والكلام على هذا الحديث الذي بين أيدينا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.